الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الامي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار وأمنوا فالذي نفسي بيده ما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشد من مجادلة المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. قال: يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويقومون معنا ويحجون معنا ويجاهدون معنا فأدخلتهم النار. قال: فيقول اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم. فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم لا تأكل النار صورهم لم تعش الوجه. فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقين ومنهم من أخذته إلى شعبين فيخرجون منها بشرا كثيرا أو فيخرجون منها بشرا كثيرا فيقولون ربنا قد أخرجنا من أمرتنا. قال: ثم يعودون فيتكلمون فيقول: أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من الإيمان. فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نظر فيها احدا ممن امرتنا. ثم يقول: ارجعوا فمن كان في قلبه وزن نصف دينار فاخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نظر فيها ممن امرتنا حتى يقول: اخرجوا من كان في قلبه مثقال ذره فيخرجون خلقا كثيرا. قال ابو سعيد رضي الله عنه: فمن لم يصدق بهذا الحديث فليقرا هذه الايه: ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. قال: فيقولون ربنا قد اخرجنا من امرتنا فلم يبق في النار احد فيه خير. قال: ثم يقول الله: شفعت الملائكة وشفعت الأنبياء وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين. قال: فيقبض قبضة من النار أو قال قبضتين ناسا لم يعملوا لله خيرا قط قد احترقوا حتى صاروا حمما. قال: فيؤتى بهم إلى ماء يقال له الحياة فيصب عليهم فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة فما كان إلى الشمس منها كان أخضر وما كان منها إلى الظل كان أبيض. قال: فيخرجون من أجسادهم مثل اللؤلؤ وفي أعناقهم الخاتم وفي رواية الخواتم عتقاء الله. يعني يكون مكتوب في أعناقهم مثل لقاء الختم يعني خاتم مكتوب عليها عتقاء الله أو الذين عتقهم الله دون الأنبياء والملائكة والصالحين. فيخرجون من أجسادهم مثل اللؤلؤ وفي أعناقهم الخاتم أو الخواتم عتقاء الله. قال: فيقال لهم: ادخلوا الجنة فما تمنيتم ورأيتم من شيء فهو لكم ومثله معه. فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. قالوا فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين. قال فيقول فإن لكم عندي أفضل منه. فيقولون ربنا وما أفضل من ذلك. قال فيقول رضائي عنكم فلا أسقط عليكم أبدا. هذا الحديث أصله في الصحيحين وهو يعني استدراج خارج الصحيحين صحيحا على شرط الشيخين ورواه عبد الرزاق وعنه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة في التوحيد والمروزي في تعظيم قدر الصلاة. وهذا الحديث يعد يعني من أو أقوى الحجج الذي يستدل بها من لا يكفر تارك الصلاة ولا يخرجه من الملة الكلية بترك الصلاة كسلا. وسنعود إليه إن شاء الله تعالى في غضون هذا البحث. لكن كما هو معلوم يعني قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إن أو قال لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر وأن إثمه أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. طبعا سبق الكلام كثيرا جدا في وعيد ترك الصلاة وخطورة التخفيف في حق الصلاة وأهميتها. ونحن الآن في الحقيقة نتعرض لزاوية أخرى من البحث يعني هي تليق بالإخوة من حيث كونهم يعني طلاب علم يعني يضعون الكلام في مواضعه ولا يغترون بأمثال هذه القضايا الخلافية. فإن نظن أن الإخوة الشمار لم يقعوا فيما حذر أو خاطب النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لا تخبرهم بها لأن يتكلوا. لكن إذا كان الخطاب مع طلبة العلم يعني يفهمون الكلام ويضعونه ووضعه فلا حرج بل لا بد من توضيح هذه الأحكام خاصة أن الكلام فيها يترتب عليه أو تدني موقف معين فيها يترتب عليه يعني كثير من الأحكام الخطيرة. فمثلا إذا كنا بقول بعض العلماء بكفر تارك الصلاة وخروجه من الملة والكلية يعني معنى ذلك أنه يصير متكبر لا حظ له في الإسلام. فهذه ليست كلمة تقال وحق لكن وراءها عواقب خطيرة جدا في أحكام الدنيا أو في أحكام الآخرة. فالحكم على شخص بالذات يستلزم كثيرا من الأحكام كما ذكرنا. من أحكام الدنيا سقوط ولايته فلا يجوز أن يولى شيئا أي ولاية اشترك فيها الإسلام فلا يجوز أن يولى. طبعا الإمام العظمى الولاية في النكاح لا يصلح أن يزوج بناته لماذا؟ لأنه غير مسلم فلا يؤتمن عليها ولا يولى على القاصرين من أولاده وغيرهم. أي نعم. من ذلك أيضا أنه يسقط إرثه من أقاربه لأن الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر كما جاء في الحديث المتفق عليه. منها أنه يحرم عليه دخول مكة لا يجوز له أن يذكر دخول الحرمين الشريفين لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد والحرام بعد عامهم هذا. ومنها تحريم ما ذكاه إذا ذكى شيئا من بهيمة الأنعام الإبل أو البقر أو الغنم أو حتى الدجاجة إذا ذكاها هذا الشخص الذي يحكم بكفره فلا يحل أكلها هذه مثل الميتة. لماذا؟ لأن من شروط الزكاة الشرعية أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا يعني تحل ذبيحة الكتابي يهودي أو نصراني بشرطه طبعا لكن لا تحل ذبيحة المرتبط. أي نعم. أيضا يحرم الصلاة عليه بعد موته ولا يجوز الدعاء له بالمغفرة والرحمة. كذلك أيضا من هذه الأحكام تحريم نكاحه المرأة المسلمة، إذا كنا بكفر فلا يجوز أبدا لكافر أن يتزوج مسلمة كما هو معلوم. أيضا من هذه الأحكام الأخروية يعني أن الملائكة توبخه وتقرعه بل تضرب وجهه ودبره إذا توفته، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. منها أيضا أنه يحشر مع الكفرة والمشركين، يحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. منها الخلود في النار أبدا آبدين، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. فهذه بعض الإشارات إلى ما يترتب على الحكم بتفسير تلك الصلاة. معنى هذا أن الكلام في خلود الكفر طبعا إن كنا سبق أن فصلنا في بحث الكفر والإيمان أرجو أن تكونوا يعني متذكرين، لكن لم نتعرض بالقلب بالتفصيل لدراسة هذا الموضوع. يمكن تعرضنا له من أول مرة بالتفصيل من حوالي 77 أو 76 هنا في مسجد العلامة الرحمن. معظم أن أحد الإخوة معنا الآن يذكر هذه المناظرات أيضا. كان الموضوع ليس مجرد موضوع نظري بل يترتب وراءه عمل، ونحن نواجه هذه المشاكل في حياتنا العمليه في مواقفنا في السنه التي لنا، فلا بد ان نكون على بصيره من حقيقه الخلاف في هذا الامر. طبعا يفرح طالب العلم اذا وجد في موضوع حساس مثل هذا الموضوع يعني دراسات سبب إليها بعض الأفاضل من الشيوخ أو طلاب العلم أو الباحثين، فإنها بلا شك لا تخلو من فوائد عظيمة جدا لأنها تثري البحث العلمي. فيظهر لدينا بعض المصنفات المستقلة في هذا الباب، أشهرها عن إطلاق كتاب الصلاة وحكم تاركها من الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، أشهر كتاب في هذه المسألة وأقدمه الصلاة وحكم تاركها وسياق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التسليم إلى أو من التكبير إلى التسليم يعني كأنك فرغ. فهذا أول مرجع وأشهره. وجد رسالة الشيخ محمد صالح العثيمين أيضا حكم تارك الصلاة. ثم جمع أحد الإخوة الأفاضل الشيخ عطاء ابن عبد اللطيف بن أحمد كتابا اسمه فتح من العزيز الغفار لإثبات أن تارك الصلاة ليس من الكفار، وإن كان عنصب الشيخ على هذا العنوان لأن هذا الكتاب يوضع عند إذا الأساس لواحد مفرط غارق في التفريط مضيع للصلاة أطمئن كانت كلها أطمئن تتمئن انت لسه من الكفار. فالشيخ جامع خير يعني انتفع بالنصيحه التي وجهت اليه بلسان غير اسم الكتاب لاسم اخر لا اذكره الان، لكن باختصار غير هذا العنوان. فهذا بحث حقيقه بحث وافي من انسب بحوث لهذه القضيه، جمع ادله الفريقين بالتفصيل وتتبع ادله المخالفين و يعتبر من أقوى البحوث التي يعني تداول هذه القضية وأوسعها. ويكفي هذا الكتاب فتح من العزيز الغفار يكفيه يعني فضلا أن الشيخ الألباني والشيخ الألباني معروف بأنه عزيز المدح. الشيخ الألباني صعب جدا أن يمدح أحدا، فيكفي أن الشيخ واثق حضر الله تعالى قد أطلق قلمه في نقد هذا الكتاب والثناء عليه بما لم يظفر به يعني غيره من المؤلفين في هذه الزمان. فهذه بلا شك شهادة يعني لها قيمة ولها وجهها من العلامة الألباني حفظه الله تعالى. كالعادة ما سلم الأمر من أخذ ورق، فمجرد أن ألف الشيخ عطاء كتاب فتح والعزيز الغفار قام أو يعني امتثل للرد عليه أخ يدعى الأخ ممدوح جابر عبد السلام، ألف كتاب حول مسألة حكم تارك الصلاة الرد العلمي على كتاب فتح من العزيز الغفار بإثبات أن تارك الصلاة ليس من الكفار، ورسالة الشيخ ناصر الدين الألباني حكم تارك الصلاة، لأن الشيخ أيضا له رسالة هنا حكم تارك الصلاة، الشيخ الألباني أيضا تناول في هذا النظام التفصيل. انتقل له أيضا الأخ ممدوح الشيخ محمد عبد المقصود العفيفي، وقدم مقدمة فيها تأييد لما ذهب إليه. لم يتوقف الأمر فحكم الرد على الرد، فألف الشيخ عطاء من جديد كتاب طيب من رب الناس بإبطال رب ممدوح بن جابر من الأساس. وما زلنا ننتظر المزيد من الردود، وعلى أي أحوال طبعا نحن المستفيدين في الحقيقة من هذه المسجلات العلمية، تعودنا أننا نستفيد طلب العلم يستفيدون. طبعا احنا نبرأ من الدليل الغليظ أحيانا أو الشدة بعض المؤلفين الرد عن بعض الآخر في مثل هذه القضايا الاجتهادية، لكن نحن نبحث عن الخلاصة وننتفع بكلام هذا وكلام ذاك، ولكن لا ننسك ولا نلتفت إلى يعني شدته بعض على بعض أو ما يقع من تجاوزات، فهذا لا يعنينا في شيء. فطبعا ذكر هذه البحوث تفيد الحقيقة في تفسير القضية وحسن تفسيرها. طبعا الكلام كثير جدا، لكن سنحاول إن شاء الله تعالى أن نمر مرة سريعا بقدر المستطاع على هذا البحث إن شاء الله تعالى. أولا نذكر أدلة الذين لا يكفرون تارك الصلاة، وطبعا نحن نناقش قضية حكم تارك الصلاة. الشخص الذي يدخل في هذا البحث الذي نتكلم فيه هو الذي يقر بوجوب الصلاة، الذي يقر بوجوب الصلاة هذا يعني أخذ الشخص الذي إذا كان غير الشخص الذي يجحد وجوب الصلاة فهذا كافر مرتد وإن كان يصلي، يعني ممكن واحد يصلي الفرض فالنحل ويحافظ على الصلاة في الجماعة ويأتي بظاهرها وباطنها ومع ذلك ويقول لكن أفعل هذا على كفر الصلاة ليس فريضا، يجحد وينكر أن الصلاة فريضة مع أنه يحافظ على الصلاة، لكن هذا كفر اعتقادي، هذا كفر اعتقادي لأنه ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. فلذلك جاحد وجوب الصلاة الذي لا يقر بوجوب الصلاة هذا لا خلاف في كفر بين العلماء، لكن خلافهم في من؟ خلافهم في الذي يقر بوجوب الصلاة لكن يعني يكسل عن أدائها ويتغاول في أدائها أو يعرض عن أدائها، هذا هو محل الخلاف. أما الشخص الذي يجحد وجوب الصلاة فهو كافر مرتد مشرك، حلال الدم والمال، اليهود والنصارى خير منه، اليهود والنصارى خير من ايه؟ من الذي يجحد وجوب الصلاة حتى لو كان يصلي. لكن خلافنا والكلام الذي يتكلمه الليلة إن شاء الله في حسب تارك الصلاة الذي يقر بوجوبها. كل حقيقة مجموعة من الأدلة استدل بها الذين لا يكفرون تارك الصلاة. الدليل الأول حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا، ثلاث أحلف عليهم لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. وسهام الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة. ولا يتولى الله عبدا في الدنيا، يعني هذه هي الأولى التي يحلف عليها النبي عليه الصلاة، أول واحدة حلف عليها لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. وسهام الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة. الثانية: ولا يتمنى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة. الثالثة: ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم. والرابعة: لو حيقت عليها رجوت أن لا آثم. لا يقتل الله عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والحاكم والنسائي وغيرهم، وهو حديث صحيح. هذا الحديث يدل على أن من جاء بسهم واحد أيا كان هذا السهم وترك بقية سهام الإسلام كلها فإن حكمه يختلف عن حكم من ترك سهام الإسلام كلها أو كلها فلم يأتي منها بأي سهم. لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. وسهام الإسلام ثلاثة، طبعا هي يعني شعب الإيمان أو شعب الإسلام كثيرة، لكن خاصة هذه بالذكر لعظمها ولأهميتها ولخطورتها: الصلاة والصوم والزكاة. فوجه الدلالة في هذا الحديث على عدم تكثير تارك الصلاة أنه جعل الصلاة سهما من أسهم الإسلام مثل الصيام ومثل الزكاة، ثم صرح بأن من أدى واحدة من هذه الأسهم الثلاثة كان له سهم في الإسلام، ولا يتساوى في الحكم مع من لم يؤد واحدا منها. فهذا يدل على من أدى، على أن من أدى الزكاة فقط مثلا وترك الصوم والصلاة، هل هذا له سهم في الإسلام أم ليس له سهم؟ بنص الحديث له سهم في الإسلام، بالتالي له نصيب فيه. فلو كان ترك الصلاة مخرجا من الملة بالكلية لما كان له أصلا نصيب في الإسلام. واضح؟ فقوله لا يجعل الله من له سهم في الإسلام يعني هذه الأسهم الثلاثة كمن لا سهم له. وأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة. فيدل الحديث على أن من جاء بسهم واحد أيا كان من هذه الثلاثة وترك باقي السهام فإن حكمه يختلف، لا يجعل الله متساويا مع من لم يأتي بشيء منها على الإطلاق. فإذا أتى بالصيام مثلا وبالزكاة واضح، ولو ضيع الصلاة فإنه لا يزال له سهم أو سهمان من الإسلام كما هو ظاهر هذا الحديث. هذا هو الدليل الأول الذي استدلوا به. الدليل الثاني يعني شبيه هذا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن للإسلام صوما ومنارا كمنار الطريق. صور علامات تضع كالحجارة مثلا أو علامات معينة تبين مراحل الطريق مسافات السفر. إن للإسلام صوما ومنارا كمنار الطريق، من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتسليمك على بني آدم إذا نفيتهم، فإن ردوا عليك ردت عليك عليهم الملائكة أو سكتت عنهم. وعليك السلام. وتسليمك على أهل بيتك إذا دخلت عليهم، فمن انتقص منهم شيئا فهو سهم من الإسلام تركه، ومن تركهن فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. هذا رواه البرمجي في تعظيم قدر الصلاة، وهو حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. فوجه الدلالة في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذه علائم ومنارات وعلامات للإسلام، أعظمها بلا شك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. ومعلوم أن التوحيد هو شرط في صحة كل شعب الإيمان، إذا أخذ التوحيد تبطل كل شعب الإيمان ولا ينتفع بها صاحبها في الآخرة. وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتسليمك على بني آدم إذا نفيتهم، فإن ردوا عليك ردت عليك عليهم الملائكة أو سكتت عنهم. وتكريمك على أهل بيتك إذا دخلت عليهم، فمن انتقص منها أو منهم شيئا فهو سهم من الإسلام فرحا. فهذا يعم كل ما تقدم ذكره طبعا ما عدا الشهادة التوحيد، لأنه شرط في صحة كل شروط الإيمان. يعني هذا الشخص الذي لا يأتي بالتوحيد ولا يحقق أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هل هذا نقول إنه ترك سهما من شهادة الإسلام أم أن هذا لا حظ له في الإسلام؟ هذا طبعا لا حظ له أصلا في الإسلام. لكن المقصود باقي الشعب المذكورة أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتقوم رمضان إلى آخره. يقول عليه السلام: فمن انتقص منهم شيئا فهو سهم من الإسلام تركه، ومن تركهن يعني جميعا فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. الحديث الثالث عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام ثمانية أسهم، الإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، وحج البيت سهم، والصيام سهم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سهم، والجهاد في سبيل الله سهم، وقد خاب من لا سهم له. وقد قال من لا سهم له، وهذه الدلالة قريب مما مضى. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله تعالى: من أحسن وضوءهن وصلىهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له عند الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والبغوي في شرح السنة، وفي بعض الروايات: وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن. وعلم الحديث أشهد أني، حديث عبادة رضي الله عنه: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله تعالى: من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له عند الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فمعنى ذلك أن من قصر في شيء من هذا أو قصر في هذه الصلوات فإنه يدخل تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، وهذا شأن أهل الكبائر وليس شأن المشركين أو الكفار، لأن الذي يدخل تحت مشيئة الله لا يكون إلا خاليا من الشرك الأكبر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا كان ترك الصلاة شركا فإن الله لا يغفر، أما دخوله هنا تحت المشيئة فيدل بنص هذا الحديث يدل على أنه لا يكفر بذلك كفرا يخرجه من ملة الإسلام. وعن عبادة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: خمس صلوات افترضهن الله على عباده فمن لقيه بهن لم يضيع منهن شيئا لقيه وله عنده عهد يدخله به الجنة، ومن لقيه وقد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن لقيه ولا عهد له، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فهذا أيضا صحيح، ووجه الدلالة واضح وموافق لما مضى. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أدخل رجل قبره فأتاه ملكان فقال: إنا ضاربوك ضربة. فقال لهما: علام تضربانِ؟ فضربه ضربة امتلأ قبره منها نارا فتركاه حتى أفاق وذهب عنه الرعب. فقال لهما: علام ضربتماني؟ فقال: إنك صليت صلاة وأنت على غير سهور ومررت برجل مظلوم ولم تنصره. وهذا رواه الطبراني وهو حديث حسن بشروطه. وعن نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أن يصلي صلاتين فقبل منه. وهذا رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح رجال إسناده ثقات. أسلم رجل على أن يصلي صلاتين فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم يعني الإسلام مع هذا الشرط. طبعا الحد الأدنى للإسلام هو الشهادتين. فكونه قبل منه الإسلام مع أنه اشترط أن يصلي غير صلاتين فقبل منه ذلك طبعا مع رسول الله عليه السلام يعني علم أن هذا الرجل إذا تمكن منه الإيمان ورسخ عنده اليقين فإنه بلا شك سيصلي يعني الصلوات كلها. لكن الشاهد في هذا أنه لا يمكن أن يقبل منه شيئا لا يدخله في الإسلام، لا يمكن أن يقبل منه شرطا يعني يبقيه في دائرة الكفر. فعدم يعني الصلاة الخمس ثلاثة هذا حديث يدل على أنه لم يكفر بذلك. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا إن أول ما يحاسب به الناس من أعمالهم الصلاة، فيقول ربنا للملائكة وهو أعلم انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان قد انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذلكم. وهذا حديث صحيح ثبت عن ستة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منها حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدواوين عند الله ثلاث، ديوان يريد الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك، قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم تركه أو صلاة تركها، فإن الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز عنه إن شاء. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فهم العباد بعضهم بعضا القصاص لا محالة. وهذا رواه الإمام أحمد. والشاهد هنا قوله عليه الصلاة والسلام فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك، قال عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم تركه أو صلاة تركها، فإن الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز عنه إن شاء. فهذا دليل على عدم تفسير يعني المتعمد ترك الصلاة كسلاء. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بآيات من القرآن يرددها حتى صلى الغداء، يعني طول الليل ظل يرد هذه الآية حتى صلى الغداء يعني إلى أن صلى الفجر. وقال دعوت لأمتي قلت فماذا أردت أو ماذا رد عليك، قال أردت بالنبي لو اطلع عليه كثير منهم طلعة تركوا الصلاة. قلت أفلا أبشر الناس، قال بلى. فانطلقت معلقا قريبا من قذفة بحجر، فقال عمر يا رسول الله إنك إن تبعث إلى الناس بهذا ينكلوا عن العبادة، فنادى أن ارجع فرجع. فهذه الآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الحديث الحادي عشر عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الاسلام كما يدرس وجه الثوب. يدرس ان تذهب وتلحي اثاره ولا علمه، كان يدرس وجه الثوب الزخرفه التي تكون على الثياب والاقمشه. يدرس الاسلام كما يدرس وجه الثوب حتى لا يدرى لا صيام ولا صلاة ولا رسك ولا صبر. يعني يصبح إسلامه هليلا حتى لا يعرف الناس شيئا من هذه الأشياء. ولا يدرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. هذا رواه ابن ماجه والحاكم وصححه وصححه الذهبي وصححه البوصيري وخوله الحافظ ابن حجر. وكان حذيفة يحدث بذلك صلة بن زفر، فقال صلة بعدما روى حذيفة الحديث: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم ما يدرون ما صيام ولا صلاة ولا رسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة فقالها ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة. ثم قال له في الثالثة: يا صلة تنجيهم من النار تنجيهم من النار تنجيهم من النار. وأيضا هذا هو يكون الحد الأدنى من النجاة الذي يثبت به الإسلام وما عداه يعني من ذكر في هذا الحديث لا يكون شرطا في صحة الإسلام ما دام مكرما. وعن أبي سعيد الحديث الأخير هنا في أدلة هذا الحديث هو الحديث الذي بدأنا الكلام به، هو الحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه حديث الشفاعة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار وأمنوا. يعني بعد ما يأمن المؤمنون طبعا في بعض المراحل الأنبياء أنفسهم يقولون كل واحد منهم نفسي نفسي، فهذه مرحلة معينة يعني ينقضي الفزع عن المؤمنين وأهوال هذا اليوم العظيم. فإذا نجوا من النار وخلصوا منها وشعروا بالأمان حينئذ نجوا هم فيتذكرون إخوانهم الذين تخلفوا عنهم وسقطوا في جهنم والعياذ بالله. يقول عليه الصلاه والسلام: اذا خلص او خلص المؤمنون من النار وامنوا فوالذي نفسي بيده ما مجادله احدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا باشد من مجادله المؤمنين لربهم في اخوانهم الذين ادخلوا النار. فهذا من وفاء اهل الايمان لاخوانهم، يجادلون الله سبحانه وتعالى ويحاربون ويدافعون عن اخوانهم الذين تخلفوا عنهم في هذا الموقف وسقطوا في النار والعياذ بالله او بقوا فيها، يجادلون عنهم اشد مما يجادل احدكم ويحارب ويدافع عن حق كان له في الدنيا، فيعني يجادل الشخص الذي يدخل منه هذا الحق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: هو الذي نفسي بيده ما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشد من مجادلة المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. قال: يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ويجاهدون معنا فأدخلتهم النار. قال: فيقول اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم. ما دام كانوا معكم مؤمنين وموحدين فيشاركونكم هذه الطاعات، فيعني اذهبوا فأخرجوا كل واحد يعرف واحد يتعرف عليه يخرجه من النار. فقال تعالى: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم فيأتونهم ذلك النار فيعرفونهم بصورهم لا تأكل النار صورهم لم تأكل الوجه الصورة الرأس أو الوجه. لا، فلذلك النار تأكل كل أجسادهم على جارات الوجوه لا تأكل النار صورهم لم تغسل وجهها. فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من أخذته إلى كعبيه، فيخرجون منها بشرا كثيرا فيقولون ربنا قد أخرجنا من أمرتنا. قال ثم يعودون فيتكلمون، أيضا جزاك أولى بتاع ثانيا ويتكلمون، فيقول له الله تبارك وتعالى طبعا هذه المرة يقولون يعني إخواننا يمكن لكن ما كانوش بيصوم معهم، لكن كانوا يفعلون أشياء أقل من الفريق الأول، فأيضا يحرمون حتى عن هؤلاء. نعم. ثم يعودون فيتكلمون فيقول أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من الإيمان، فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا، يعني لم يبق في النار من كان في قلبه مثقال دينار من الإيمان. ثم يقول ارجعوا فمن كان في قلبه وزن نصف دينار فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقولون ربنا لم نغف فيها ممن امرتنا، حتى يقول اخرجوا من كان في قلبه مثقال ذره فيخرجون خلقا كثيرا. قال ابو سعيد فمن هذا يعني نوع من الادراج، نوع من الادراج، وهو صرح هنا بانه من كلامه. قال ابو سعيد فمن لم يصدق بهذا الحديث فليقرا هذه الآية، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة تجود عليها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال فيقولون ربنا قد أخرجنا من أمرتنا فلم يبق في النار أحد فيه خير. قال ثم يقول الله شفعت الملائكة وشفعت الأنبياء وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين. قال فيقبض قبضة من النار أو قال قبضتين ناسا لم يعملوا لله خيرا قط. طبعا هذا يفهم في ضوء الأدلة التي تواترت على معنى مهم جدا، وهو اشتراط أن يكونوا وحدين، لابد من التوحيد، لابد من التوحيد، لأن الشرك لا يغفر الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهؤلاء كانوا موحدين لم يعملوا لله خيرا قط، يعني حتى الذره مثقال ذره غير موجود، اقل ممن يعني تبقوا. قال فيقبل قبضه من النار او قال قبضتين ناسا لم يعملوا لله خيرا قط قد احترقوا حتى قالوا حجما. قال فيؤتى بهم إلى ماء يقال له الحياة فيصب عليهم فينبتون كما تنبت الحبة في حبيب السيل. قد رأيتموها إلى جانب الصخرة إلى جانب الشجرة، فما كان إلى الشمس منها كان أخضر، وما كان منها إلى الظل كان أبيض. قال فيخرجون من أجسادهم مثل اللؤلؤ وفي أعناقهم الخاتم، وفي رواية الخواتم عتقاء الله. قال فيقال لهم ادخلوا الجنة فما تمنيتم ورأيتم من شيء فهو لكم ومثله معه. فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عمل عملوه ولا خير قدموه. قال فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. قال فيقول فإن لكم عندي أفضل منه، فيقولون ربنا وما أفضل من ذلك، فيقول تبارك وتعالى رمائي عنكم فلا أسخط عليكم أبدا. وهذا الحديث كما ذكرنا متفق عليه. يقول الشيخ ناصر الدين حفظه الله في هذا الحديث فوائد جنة عظيمة، منها شفاعة المؤمنين الصالحين في إخوانهم المصلين الذين أدخلوا النار بذنوبهم ثم بغيرهم ممن هم دونهم على اختلاف قوة إيمانهم، ثم يتفضل الله تبارك وتعالى على من بقي في النار من المؤمنين فيخرجهم من النار بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ولقد توهم البعض ان المراد بالخير المنفي تدوير اخراج غير الموحدين من النار. بعض الناس قالوا ان لم يعملوا خير القط، قالوا ان ممكن كمان لم يعملوا خير القط يعني حتى لم التوحيد. طبعا قال الحافظ في الفتح ورد ذلك لان المراد بالخير المنفي ما زاد على اصل الاقرار بالشهادتين كما تدل عليه بقيه الاحاديث. ولذلك قلنا لم يعملوا خير القط نعم، لكن لابد ان يكونوا موحدين. يقول من هذه الاحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس الطويل في الشفاعة ايضا، فيقال وما يصلي لا يخرج من النار الا على مثله، الا على مثله، لان الله عز وجل حرم على من ان تاكل اثر السجود، حرم الله عز وجل على الدار ان تاكل اثر السجود. فمن لم يكن يصلي فقال ابن الجمره هذا لا يخرج من النار. لماذا؟ لانه لا علامه له يعرف بها لم يكن يصلي. لكن هذا تعقبه الحافظ رحمه الله تعالى، تعقبه بماذا؟ تتوقعه ايه؟ نعم؟ ارفع صوتك. لا ما هو يقول من اللي يتعرف بصورهم دول اللي كانوا يصلوا. صحيح ان نفس الحديث فيه مقدر القبضة، القبضة التي قبضها الله عز وجل أو القبضة غيره، لذلك قال الحافظ تعقب ابن جبر بقوله لكنه يحمل على أنه يخرج في القبضة، يعني هؤلاء الذين ليس لهم علامة يعرفون بها لا يخرجون في أي مجموعة يخرجها المؤمنين، لكنهم يخرجون في الإيه؟ في القبضة، أي نعم، يقول بقوله لم يعملوا خيرا قط، أي نعم. يقول ايضا الشيخ الالباني وقد فاق الحافظ رحمه الله ان في الحديث نفسه تعقبا على ابن ابي جمره بوجه اخر، وهو ان المؤمنين لما دفعهم الله في اخوانهم المصلين والطائعين وغيرهم في المره الاولى فاخذوهم من النار بالعلامه، فلما تطيعوا في المرات الاخرى واخذوا بشرا كثيرا لم يكن فيهم مصلون تجاهك، وإنما فيهم من الخير كل حسب إيمانه أو حسب إيمانه. وهؤلاء اللي هم كانوا يصلوا، إذا الدفعات التالية كان فيهم من لم يصلوا. يقول الشيخ الألباني وعلى ذلك فالحديث جميل قاطع على أن تارك الصلاة إذا مات مسلما يشهد أن لا إله إلا الله أنه لا يخلد في النار مع المشركين، ففيه دليل قوي جدا أنه داخل تحت مشيئة الله تعالى في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به فيغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كذلك ذكر الشيخ هنا حديث الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة، وفيه فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله، قال الله عز وجل ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وأما الديوان الذي لا يغفر الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بين وبين ربه من صوم يوم تركة أو صلاة تركها فإن الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. كان الشيخ الألباني حفظه الله تعالى طبع كل كتاب تفسيره مبني على حديث الشفاعة، حديث أبي سعيد هذا الذي ذكر الله، ويقول هذا نص قاطع في المسألة ينبغي أن يزول به النزاع في هذه المسألة بين أهل العلم الذين سيتبعهم العقيدة الواحدة التي منها عدم تكفير أهل الكبائر من الأمة المحمدية، وبخاصة في هذا الزمان الذي توقع فيه بعض المنتمين من العلم في تكفير المسلمين لإهمالهم القيام بما يجب عليهم عمله مع سلامة عقيدتهم، سواء بالكفار الذين لا يصلون تدينا وعقيدة. الله سبحانه وتعالى يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. طبعا مما يناسب إيران هنا أيضا أن هناك جملة من الأدلة تدل على يعني أن يعني صلاة الشك يعني من أكبر الكلام على الإطلاق، لكن صلاة هذا كما استفدنا كلام، لكن ليس بهذا المعنى وهذه الأدلة كفرا أكبر مخرجا من الملة. وأن العنف أن يستوي من آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام إيمانا مجملا، وأيقن أن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله صادق، هل يستوي هو من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم كاليهودي أو النصراني؟ طيب، فهناك أدلة على عدم تخليل أصحاب الصلاة عليه الصلاة والسلام، فنجد كثيرا من الأدلة نعم تثبت للفرد الصلاة ويدخل النار، فهو أعظم من ذلك ويستحق ذلك ان شاء الله عز وجل، لكن لا يخلد فيها واضح. فلذلك نجد في ادله الفريق الاخر الذي يكفر ترك الصلاه بعض الادله هي فيها ان ترك الصلاه يعظم في النار، لكن يرد عليهم بانه اي ادله على قلوبه، نحن لا نختلف على انه يدخل النار اذا قدر الله له تعذيب ولا العذاب. من هذه الادله التي تؤيد هذه القاعدة العامة، وهي أن ليس هناك من الأعمال يعني الصالحة ما إذا ضيعها الإنسان يخلو في النار، قال الله عز وجل مثلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. مما قوله تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. منها قوله تعالى مثلا: إن الله قول بلى من كتب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعلى ذلك من الأدلة العامة التي تدل على تكفير يعني مرتكب الشرك أن من ارتكب الكبائر خلع الشرك فإنه لا يكفر إلا إذا استحلها. من ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اقتصينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فكل هؤلاء داخلون في من اتخذ الله سبحانه وتعالى، فمنهم ظالم لنفسه وهو اصحاب الكبائر، ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله، فيدل هذا على عدم كفره لانه داخل في الذين اتخذهم الله، وان كان قد يعذب وان كان قد يناله الوعيد. كذلك ايضا هناك جملة كبيرة من النصوص كما سيأتي التفصيل فيها وصف افعال معينة بالكفر، والكفر فيها ليس كفر اكبر ولكنه كفر دون كفر كما بين ذلك. انا الايات كثيرة جدا والاحاديث في هذا كثيرة، والشيخ عطاء هنا يعني افرض نحو طويل في هذا الامر، لكن هنا لأنه ينسب الاختصار، لكن لا يعني هذا الكلام سبق يعني أن تناول الله بالتفصيل مرارا. ثم ذكر ايضا فصلا في ذكر بعض الادله العامه التي تدل على اخراج الموحدين من اصحاب الكبائر من النار كما ذكرناها من قبل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك ومن المشرك. والاحاديث المعروفه في فضيلتي يعني كلمتي التوحيد اي نعم. ثم نذكر أدلة الطريق الآخر الذي يكفر تارك الصلاة. فأما أول ما تظن به فهو قول الله عز وجل فإن كانوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال المكفرون اشترط الله تعالى لثبوت الأخوة بيننا وبين المشركين ثلاثة شروط. فإن كانوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة يقوم من الشرك يقيم الصلاة يؤتوا الزكاة. فإن كانوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوة لنا ولا تنتفي أخوة الدين إلا بما يخرج من الملة. يعني لا تنقطع أخوة الدين إلا بالشيء الذي يخرج من الملة. بدليل مثلا أن هناك بعض المعاصي لم تنتفي رغم وقوعها أخوة الدين كقوله تبارك وتعالى في القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء لله الأحسن. فبقيت أخوة الدين مع معروف القتل الذي هو كبيرة من الكبائر فدل على ما ليس الكفر. كذلك أيضا وقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوك وهذا في فئة متقاتلتين فكان المنظومة ابتدأوا. فبقيت أيضا أخوة الإيمان إنما هو إخوة مع وجود الاقتتال. يعني أخوة الدين لا تنتفي إلا بما يخرج من الملة. فهنا القاعدة أن ما علق على شرطين لا يتحقق بواحد منهما. ما علق على ثلاثة لا يتحقق باثنين او واحد. فهكذا هنا قالوا فان كانوا يعني من الشرك فاقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين. فان اتقن واحد من هذه الثلاثه فينتج عنه انهم ليسوا اخوانا لكم في الدين. يعني تابوا من الشرك في التوحيد ولكن لم يصلوا مثلا فانهم يقولون ليسوا اخوه لكم في الدين ولا كفار. الرد على هذا الدليل او الطريق الذي لا يكفر ترك الصلاه رد على هذا ب قال لهم طيب اذا تابوا من الشرك واقاموا الصلاه ولم يؤتوا الزكاه هل يكونون كفارا وتنقطع اخوه الدين بناء على هذا الكلام؟ قال لا عندنا ادله تدل على ان تارك الزكاة لا يكفر. والحديث الطويل في وعيد تاريخ الزكاة يصير له ماله إلى آخر الحديث. في آخر الحديث قال عليه الصلاة والسلام ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. بعد ما يعرض هذا العذاب يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. فهو يدل على ماذا؟ يدل على أن تارك الزكاة لا يكفر بمجرد تركها. فخلاصة فكرة رد الجمهور على هذا الاستدلال أن منطوق الأدلة على أن تارك الصلاة لا يخرج من الملة. هذه أدلة ذكرناها آنفا ونستدل بها من لا يكفر تارك الصلاة هذا منطوق. هذا يقدم على مفهوم هذه الآية. يعني الاستدلال هنا بالآية استدلال بالمنطوق هذا المفهوم فإن كانوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يبقى المنطوق أن من تاب من الشرك وأقام الصلاة وآتوا الزكاة يكون أخا لنا في الدين مسلما. هذا هو المنطوق. ما المفهوم؟ من ترك هذه الثلاثة أو شيئا منها فليس أخا لنا. فإذا التعارض هنا بين ماذا؟ بين مفهوم الآية ونحن منطوق النصوص أو الأحاديث التي ذكرناها من قبل وتدل على عدم كفره. فطبعا عند تعارض المنطوق مع الوقت يقدم المنطوق أيضا. أيضا. وكما لو كفر تارك الزكاة تقديما لمنطوق حديث إن غرى قليله إلا إلى جنة وإلا وإلا ونار على مفهوم هذا الآية. فمنطوق هذا الحديث الزكاة يقدم على مفهوم الآية. أنتم تبعينا ولا بعيد الكلام؟ في حد مش فاهم؟ خليكم صادقين. الفرق بين المنطوق والمفهوم. لما أقول مثلا حديث الرسول عليه السلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا إيه؟ منطوق الذي نفع فيه النبي عليه الصلاة والسلام. دليل الخطاب أو صحوة الخطاب أو مفهوم المخالفة ما مفهومه؟ يفهم منه لا يؤمن أحدكم حتى يكره لأخيه ما يكره لنفسه، فدل بالمنطوق على أنه لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا الذي وثق به. لكن الذي يفهم منه انه ايه؟ لا يؤمن احدكم حتى يكره لاخيه ما يكره لنفسه. فهنا هذه الايه منطوقها فان كانوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين، هذا هو المنطوق. فليفهم منها ايه؟ المخالفه عكس ذلك، ان لم يقوموا او ان لم يقوموا الصلاه ولم يؤتوا الزكاه فليسوا اخوانكم في الدين، هذا هو المفهوم. لكن النص على مسألة معينة. المفهوم غير صدق. فمنطوق الآية فإن كانوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، مفهومها الذي يفهم من فحوى هذا الكلام فإن لم يفوزوا أو لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوانكم في الدين. فهذا المفهوم يعارض منطوق حديث ترك الزكاة ثم يرى القبيلة إما إلى جنة وإما إلى نار. وهو يدل على ترك الزكاة بعدما يعذب إما يكون إلى جنة وإما يكون إلى النار. واضح؟ فهو يدل على أنه ليس كافرا كفرا أكبر. فقدمنا منطوق هذا الحديث على مفهوم هذه الأعراض، ذلك في الصلاة. نقدم منطوق الأحاديث الدالة على عدم كفر تارك الصلاة على مفهوم هذه الآية المذكورة. فتقول كلمة إخوانكم في الدين في شأن الشرك وهذا محمول على أصل الأخوة. فإخوانكم في الدين يعني أصل الأخوة في الدين. أما في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فتحمل على كمال الأخوة في الدين. يعني ليس إخوانا أخوة كاملة، أو يقولون إخوانا لكن أخوة غير كاملة لا تقطع. فنحن الدليل الثاني استدل بقوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. فقال قوله تعالى إلا من تاب وآمن، فدل على انهم حين اضاعتهم للصلاه واتباع الصلوات ليسوا مؤمنين. الايه تقول الا من تاب وامن، ومعنى حتى عنهم ايه؟ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الصلوات فسوف يلقون غيرها الا من تاب وامن. فركز هنا على كلمه ايه؟ امن. امن يعني معناه ان تارك الصلاه غير يعني أن توبتها أن تكون بإيه؟ بالإيمان. الجواب قوله وآمن معناه إن من تاب وآمن يعني من تاب وداوم وثبت على إيمانه، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. ما معنى يا أيها الذين آمنوا آمنوا؟ أنا تحصيل حاصل؟ لا، المقصود داوموا على إيمانكم، لأنه خاطبهم أصلا بصفة الإيمان. يعني الذين آمنوا آمنوا يعني اثبتوا على إيمانكم ولا تصدوا عنه. أو يقول معنى قوله إلا من تاب وآمن يعني آمن إيمانا كاملا، آمن إيمانا كاملا بشروعه في الصلاة. والدليل على إبطال احتمال أنه قصد به الدخول في أصل الإيمان، لو إن آمن يعني معناها دخل في الإسلام من دليل ذلك، الدليل على إبطال هذا أنه لو قصد ذلك لكانت كلمة فاء، لو كان هو مشرك بطبيعة الصلاة لكانت تكفي كلمة إيه؟ إن من تاب وأن التوبة حتكمل الكفر وتشمل المعاصي أو لا. لكن له لم يكتفي بها، لم يقل تاب وكفر، كما قال سبحانه وتعالى في المنافقين فإن يتوبوا، كما قال في الكافرين فإن يتوبوا يأتوا خيرا لهم، لم يقل يتوبوا ويؤمنوا، فإن يمتنع يتوب تجزئ في حق المشرك في الدلالة على إيمانه وإسلامه. فإن يتوبوا لم يكن يؤمنوا، وقد قال فإن يتوبوا يأتوا خيرا لهم، ولم يقل فإن لم يتوب فإن يتوبوا ويؤمنوا. ما أن الله سبحانه وتعالى قال في حق هؤلاء المنافقين في نفس الآية أنهم كفروا بعد إسلامهم، فتوبة الكافر هي إسلامه أو هي إيمانه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام سأل رجل أقاتل ثم أسلم أو أم أسلم ثم أقاتل، فقال عليه الصلاة والسلام أسلم ثم قاتل، أسلم ثم قاتل، لم يقل له تب وأسلم أو تب وآمن ثم قاتل، لكنه قال أسلم تكفي كلمة أسلم. كذلك في حديث معاذ قوله عليه الصلاة والسلام إنك تأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم إلى آخر الحديث. فقال هنا فادعوه لأن يشهدوا ولم يقل هنا أن يتوبوا. وقال عليه الصلاة والسلام هرأت أسلم تسلم. وقال أيضا حاكم عن المؤمنين ويلك آمن إن وعد الله حق. الخالق من هذا كله أنه لو كان يحصل من كلمة إلا من تاب وآمن، آمن يعني دخل في أصل الإيمان، لكان تكفي أن يقول إلا من تاب ولا يقول وآمن. طبعا هنا نحن نعتبر قصد أول كلمة آمن لما أصل الإيمان يعني من تطلق على أصل الإيمان، الأصل نفسه لا على كلامه. ما الدليل لا القرينة التي جعلتنا نصرف كلمة آمن أم معناها الحقيقي وهو الدخول في أصل الإيمان إلى معنى مجازي وهو تمام الإيمان، إلا من تاب وآمن يعني إيمانا كاملا. ما هي هذه القرينة؟ هي الأدلة التي تدل على أن تارك الصلاة كفلا لا يكفر كفرا مخرجا منه. كل أدلة ذكرناها هي القرينة الخارقة عن المعنى الحقيقي لآمن إلى المعنى المجازي الذي هو آمن إيمانا كاملا، إلا من تاب وآمن إيمانا كاملا وليس المكتوب بذلك أصل الإيمان. الدليل الثالث قوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أن لكم كتاب فيه تدرسون إلا لكم فيه لما تخيروا أم لكم أولاد علينا بالغكم إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يشفع أنت ويدعون إلى السجود وهم فلا يستطيعون فأصاح أبصارهم ترهقهم ذلة فقد كانوا يدعون إلى السجود وهم كاذبون. قالوا قوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين يعني يفهم منها أن الله يفرض حكمة الناس أن يجعل المسلمين كالمجرمين. فيبين تبارك وتعالى حال هؤلاء المجرمين أنهم يوم القيامة يكشف أنفاق كما بين ذلك الحديث الصحيح أنه يحال بينهم وبين السجود عقوبة لهم على ترك السجود مع المصلين في دار الدنيا فلا يستطيعون خاطئة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون في الدنيا كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، فينتبهون من الخلاء، فلذلك يعاقبون بهذا. فيفهم من هذا أنهم يكونون مع الكفار والمنافقين، لأن المنافقين تتقى ظهورهم إذا سجد المسلمون كيعني صراط البقر، فلو كانوا من المسلمين لأذن لهم بالسجود كما أذن للمنكرين. الجواب على هذا الاستدلال أن الآية لم تتعرض لدخول في النار، الآية لا يعني واقع أن تجن منها، حتى لو كان لو قلنا أن هذا فعلا في حق تارك الصلاة، متى يعني متى يصلح الدليل دليل على كفر تارك الصلاة إذا كان يتلقى من وعيد في الآخرة؟ إذا ثبت أنه يصير خالدا مخلدا في العذاب. أما آية أو حديث يدل على وقوع وعيد له، فهل الوعيد يدل على الكفر؟ لا، الوعيد ممكن يكون في حق الكبائر، أصحاب الكبائر، واضح؟ فالآية لم تتعرض لخلودهم في النار حتى تدل صراحة على كفرهم، وتعجزهم عن السجود لا يستلزم دخولهم الله، ثم هذا في موقف يوم القيامة، هذا في موقف نفسه يوم القيامة، واضح؟ فكل كان نصفا يعدونه على السجود هذا يستلزم أنهم يدخلون النار. ولو قررنا أن تستلزم دخول النار، فهل دخول النار يستلزم الخلود فيها؟ لا يستلزم الخلود فيها إذا دخلوها. فإذا التخليد شيء زائد على مجرد الدخول، لا بد له من دليل صحيح صريح. ايضا كونهم يكونون مع المنافقين او الكافرين في هذا الموقف بالذات لا يستلزم ان يكونوا معهم في النار ايضا في مكان واحد فضلا عن خلودهم فيها. اما كونهم لو كانوا من المسلمين ما اذن لهم بالسهوله كما اذن للمسلمين، فالجواب ان هذا غير مسلم، لان عدم الاذن لهم بالسجود ربما كان لانهم كانوا يسجدون لله، كانوا لا يسجدون لله في الدنيا، او كانوا يسجدون للنعم، يعني ممكن يكونوا بيسجدون اما يعني من عدم الاذن لهم بالسجود قد يكون يعني له احد طرفين، اما انهم كانوا لا يسجدون لله في الدنيا فعوقبوا بتعذيبهم عن السجود في الاخره، أو كان يجبوه في الدنيا لكن هو أمن لا يوجه الله، فبالتالي يقيموا بحرمان السجود في الإيه؟ في الأخرة مع المؤمنين. وأما في الحديث يقول عن الإسلام فيكشف عن ساق، فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورواء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على خطاه إلى آخر الحديث. والسجود رواء لا يستلزم الخروج من الملة بكلية، لو أن واحد رأى في السجود أو في الصلاة هل معنى أن يخرج من الملة بهذا الرواء؟ لا. إذا عدم الإذن بالسجود لا يستلزم أن يكون غير المأذون لهم كافرين. ثم إن الآيات لم تنكر حتى لو دخلوا النار، هل هم خالدين فيها أم هو خالدين فيها؟ ثم ذكرنا الدليل الرابع من القرآن الكريم السلام بقوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما صلحكم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ف يعني استدل هنا بقوله تعالى وتسألون عن المجرمين، عن المجرمين ما سلككم في سقر، قال المجرمون تطلق في القرآن على الكافرين بدليل قوله أخرج عن المجرمين كان المجرمين، كذلك أيضا يقول تعالى إن المجرمين في ظلام وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. كذلك ايضا يقول تعالى ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا والحكوم فجعل المؤمنين ضد المؤمنين المسلمين. اجاب الفريق الاخر عن هذا بان الايات وان ذكرت يعني انهم يكونون في سقر لا سلككم في سقر يدخلون النار ويعذبون بها، لكن لم تتعرض الايات للخلود كذلك ايضا وصفهم بالاجرام لا يستلزم ان يكون اجراما اكثر الذي يقارن الشركه وانما يكون كما نقول في الكفر والشرك والنفاق والجهل وغير ذلك نقول اجرام دون اجرام لماذا؟ حتى لا نعلم الادله التي تقتضي عمل الدكتور طارق الصلاه وغير هذه النصوص التي فيها وصفهم بالمجرمين. فهو اجرام دون اجرام في اجرام لم يكن شركا كبعض هذه الايات، هو اجرام دون اجرام والصارف عنه من الاجرام الاكبر الى الاصغر هو هذه الادله التي ذكرنا واستدل بها العلماء على عمل تفسير تاريخ الصلاه. التجلي ايضا بقوله تعالى واقيموا الصلاه واعطوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قالوا عما تعتقون الرحمه لهم بفعل هذه الامور، يعني لا يرحمون الا اذا اتوا هذه الاسرى، اقيموا الصلاه واعطوا الزكاه واطيعوا الرسول. اي نعم، فلو كان ترك الصلاه موجودا تكفيرهم وخلودهم في النار لكانوا يرفضون بدون فعل الصلاه، والرب تعالى انما جعلهم على رجاء الرحمه اذا فعلوها. الجواب على هذا ان هذا الاستدلال كان يمكن ان يكون استدلالا صحيحا اذا لم يرد في الباب ادله اخرى تدل على جواز ان تناله الرحمه، وقد ثبتت هذه الادله من الباب طبعا في حديث ابي سعيد الذي ذكرناه اليه في الشفاعه وغيرها من الاحاديث. فهذه الايه دالة بمفهومها على عدم رحمتهم إذا لم يصلوا، يعني وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. منصوصها يفيد رجاء الحصول على رحمة الله لمن أقام الصلاة وآتى الزكاة وأطاع الرسول. مفهومها أن من لم يفعل ذلك ما يرجى له الرحمة. فالعلماء هؤلاء المكفرين في الصلاة السلامي وما بالمنطوق أو بالمفهوم فإذا تعارض المفهوم الآية مع منطوق هذه الأحاديث الكثيرة التي ذكرناها والتي تدل على أنه تناله الرحمة، فأيما يقدم منطوق الأحاديث الدالة على عدم تكفيره على مفهوم هذه الآية. طبعا يعني موضوع تقديم المنطوق على المفهوم انما يكون عند التعارض، ترجيح عند التعارض، لكن اذا امكننا الجمع فلا نحتاج الى الترجيح. الجمع هنا ممكن بان نقول ان المقصود لعلكم ترحمون هنا الرحمه الواسعه العامه التامه الشامله التي تكون سببا لدخول الجنه بدون سابقة عذاب. أما الأدلة الأخرى فتدل على أن تارك الصلاة يرحم بعد أن يعذب في النار كثرة، فهو يرحم رحمة تنجيه مش تنجيه من دخول النار لكن تنجيه من الخروج في النار، فهو رحمة جزئية لا تنجيه من دخول النار ابتداء لكنها تنجيه من الخروج فيها، فهو هذا نجمع بين هذه الأدلة. فأدلة عدم تكفير ترك الصلاة تدل على أنه لا يخلد فيها لكن الإنسان يدخل النار، وهذه الأدلة تدل على أن من أقام الصلاة وآتى الزكاة وأطاع الرسول يرحم رحمة واسعة شاملة بحيث لا يعذب ولا يسبق نعيمه عذاب. استدلوا أيضا بقول الله تبارك وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال موسى عبد الكعب لأبيه يا أبتاه أرأيت قول الله الذين هم عن صلاتهم ساهون أين لا يكفو أين لا يحدث نفسه؟ قال ويل إنه ليس ذلك ولكنه أضاع كل وقت. فقال محمد بن سعد هو ذلكها. فقال المكفرون افترض الوعيد بالويل في القرآن للكفار، يعني قبل كلمة الويل غالبا تكون الكفار مثل قوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. طبعا الزكاة يمكن أن تكون الزكاة المصطلحية المعروفة، ممكن الزكاة يعني تطهير النفوس، أي لا يقررون نفوسهم من الشرك. منها قوله تعالى ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يكون مستكبرا كأن لم يسمعها إلى آخر الآيات. منها قوله تعالى لكن هذه في الحقيقة تخالف هذا الاضطراب المضمون، لأن الويل هنا يرد في حق أشياء ليست مكفرة. ويل للمخففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا قالوهم أو ولوهم يقتلون. فيتبين بها كلمة الليل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب. كذلك قوله ويل لكل غمزة لغمزة، فعلق الويل بالتقصير والهمز واللغو وهؤلاء كفروا به من جهله. فإذا نحن لا أمام الويل الذي يستحق طرد الصلاة، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا الويل إما أن يلحق الويل الكفار وإما أن يلحق الويل الكفار. قال المكفرون الأول أولى، لأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لو تركوها لكانوا كفارا ولكن ضيعوا وقتها. أجاب الذين لا يكفرون تارك الصلاة عن غير نفس المال، قالوا إذا تأملنا الآية نجد هؤلاء فعلا كانوا يصلون، فبأخرين في المصلين فتقول أنهم كانوا يصلون لكن كانوا يعني يصلون الصلاة عن وقتها أو تهين عنها. فقالوا حتى أجمع بين الأدلة، فالجمع بين الأدلة يقتضي الحق ويل تارك الصلاة بغير الفتاح والكافرين. لماذا الأدلة التي ذكرناها على عدم تفسير تارك الصلاة ترجح جانب أن الويل هو من نوع ويل الإيه؟ المخففون وويل كل هم المسلمون وليس من نوع ويل للمشركين. ما الذي رجح؟ لو احنا قلنا من ويل يحتمل أن يكون ويل الكافرين أو ويل الفاسقين وهم المسلمين أو الكافرين. فما الذي رجح الثاني؟ الذي رجح الثاني الأدلة التي ذكرناها التي تدل على أنه ليس كافرا، فهذه ترجح أن الويل هنا من نص باء ويل المخففين والهم الله والمنطق. أما كلام سعد أو قول سعد لو تركوها لكانوا كفارا فهذا موقوف على سعد في مسألة اجتهادية مختلف فيها. ثم انه الغني هنا ذكره احتمال غير المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يحتمل ان يكون غيرا مثل غير الكفار وقتها يكون غيرا مثل غير الفصاح. فالدليل متى طرأ عليه الاحتمال بطل به عن الاستدلال. طيب كذلك ايضا هل حتى لو قلنا ان تارك الصلاه يستحق الويل هل هذا يدل على كفره؟ لا، يدل على كفر لو ان لو وجد دليل يدل على انه يخلد فيه من الابد، هذا هو الذي يدل على كفر. لكن وقوع الغير له هل يدل على كفر من غيره؟ فلا يدل على كفر الا اذا اقترأ به الخلود في هذا الوقت. ايضا استغلوا بقوله تبارك وتعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وقال الله. قالوا ان الاسلام عباره عن تصديق الخبر والانقياد بالامر. فالاسلام الذي هو تصديق الخبر ما هو تصديق الخبر؟ التكليف. طيب الانقياد بالامر هو ايه؟ التولي عن الصلاه وخلاص. فكما قالوا كما يقول الاسلام بالتكليف كذلك يقول بالتولي عن الصلاه. انظر المقابله فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فكذب عكس صدق وإن لم يصدق ولكنه كذب ولا تم قابلته إيه؟ تيمم فتيمم أو الساعة بعدم الصلاة قام يساوي التكذيب هو تماما مثل التكذيب المنظم به للتصديق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى قال كما يزول الإسلام بالتكذيب كذلك يزول بالتولي عن الصلاة لأن جعل التولي مقابلة من إيه؟ من الصلاة فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى فإذا التولي عن الصلاة تكذيب أو مثل التكذيب الجواب أن ما لم يسلم أن التولي الذي هو ترك الصلاة مخرج من الإسلام كالتكذيب أن التكذيب يخرج من بلا خلاف التكذيب يخرج من بلا خلاف أما ترك الصلاة يعني فلا نسلم أنه يخرج من الإسلام إلى الله تعالى قال إلا من تولى وكفر والعقل يقتضي المغارة فمن عن التولي ممكن أن يكون خلاف الكفر واضح تولى وكفر إذا التولي غير الكفر واضح طبعا ممكن تأتي نصوص أخرى التولي يكون فيها مساوية للكفر ولكن لما أن التولي معناه أو معناه من لو سلمنا يعني هذا الذي ذكرناه هو أن التولي عن الصلاة يعني ضد كان ضد التولي ضد التطليع أو الصلاة أقصد وأمكن الجمع بين ذلك وبين أظنة عدم التكفير صلاح منع أنه يكون كفرا لكنه كفر دون كفر كفر دون كفر من الذي يجعلك عن ذلك ولا عن بين الأظنة التي ذكرناها على عدم التكفير وغير هذا الدليل من هذه الأظنة أيضا قوله تعالى وأيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الكافرون قال عطاء هو الصلاة المكتوبة فهنا حكم عليه بالخسران المطلق يعني كل من ألهاه ماله أو ولده عن الصلاة فيحكم عليه بالخسران فأولئك هم الخاسرون وهذا لا يكون إلا بحق الكفار فالجواب أن الكفار يوصفون بالأخطرية صفة أفعل كما قال تعالى في التدريب ما جرم أنهم في الآخرة هم الأخطرون وقال تعالى وهم في الآخرة هم الأخطرون فهذا يدل على زيادة خسران الكافر على خسران تارك الصلاة فهناك فرق بين الخسرانين أن في الكهرباء الذي اصطلوا أموال وأولاده عن ذكر الله قال ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون أما الكفار فقال في شأنهم هناك هم الأخسرون فيدل على زيادة خسران الكافر عن خسران تارك الصلاة استدلوا أيضا بقوله تعالى إنما يؤمن بهذه المدينة إذا ذكروا بها مثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة يذكر بقوله أقيموا الصلاة لذكري أو أقيموا الصلاة فرقوا الجدل اقترن زور بماذا بالتذكير وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون فقالوا إن من أعظم التذكير التذكير هو الصلاة فمن ذكر بها ولم يتذكر ولم يسل بهذا الدين أنهم لم يؤمن بها لأنه سبحانه خص المؤمنين بها وأنهم أهل السجود. إن المؤمن الآخرة الذين إذا ذكروا بها ذكروا مثلا بالصلاة يسجدون لله تبارك وتعالى. فالذي وقع هذا فلا يكون مؤمنا بآخرة فيكون كافرا. أي جواب عن هذا الاستدلال أن الآية محمولة على نفي كمال الإيمان. لا على نفي الإيمان المطلق المؤدي إلى خروج من الملة. يعني المقصود انما يؤمن بآياتنا ايمانا كاملا كاملا ايوه فهذا ايضا على سبيل الجمع بين امر بالله كذلك ايضا استدل بقوله تعالى واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين واستظلوا بقوله كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون. فأجيب عن ذلك بأن الوعيد بالويل لا يستلزم الخلود في النار. أما جملة السنة فكثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: إن بيني وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، هذا رواه مسلم. منها قوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. وهذا يجاب عنه بأن الفعل يوصف أحيانا بأنه كفر، لكن لا يكون كفرا يوميا منا، وإنما يكون كفرا دون كفر. والأدلة على ذلك كثيرة، كمثل القتال، اصطلاح المسلم كفر، أو اصطلاح المسلم كفر في شعره كفر، ومع ذلك قال: فمن عفي له من أخيه شيء فكفر القتل في القتال. كذلك حكم الكلب بالمؤمنين وإلقاء فتان من المؤمنين السفن، وقال مع ذلك: إن من هنا إخوة فأصلح بين أخاكم. فلاقى الصح وتقوى في الإيمان مع وقوع الاختلال، تدل على أن الكفر في مثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعض الكفار، لكن وجعلكم رقاب بعض، هو كفر دون كفر.